بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب الدرر النبوية شرح الدرر البهية للإمام العلامة القاضي محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، وكنا وصلنا إلى كتاب الشركة. كتاب الشركة، قال رحمه الله تعالى: الناس شركاء في الماء والنار والكلأ. يقصد ان الماء والنار والكلأ هذه الاشياء التي لم يحزها احد هي ملك عام لعامة المسلمين، لا ينبغي ان يتحجر احد منهم شيئا منها. في نهر، في بركة، في أشجار، غابات، فهذه ملك عام لعامة المسلمين، لا ينبغي أن يمنع أحد أحدا. وكما سأتي بالأدلة، وإذا تشاجر المستحقون الماء، أي الماء اللي هو نازل في السيل، كان الأحق به الأعلى، تمام، اللي هو أقرب إلى السيل يسقي، وبعدين يترك الماء إلى إيه؟ إلى من تحته. كان الأحق به الأعلى، فالأعلى يمسكه إلى الكعبين يقصد، ثم يفلته، ثم يرسله إلى من تحته. ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ، أي لا ينبغي أن يتخذ منع الماء وسيلة لأن يمنع أيضا الكلأ، كما قلنا بهذا معتبر حقا للمسلمين عامة. إلا ما حاز الإنسان كما إيه كما سيتضح من الكلام، فإنه يعني مثلا الكلأ لو أنه حازوا قطعوا وأخذوا إلى البيت فأصبح ملكا له. كذلك الشجر، قطع أو يعني شيئا من الشجر وحازه إلى البيت، خلاص أصبح حقا له، يستطيع أنه يذهب به إلى السوق فيبيعه كما إيه كما كان يفعل الحطابون وغيرهم. يعني قال يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته، ولا يجوز منع فضل الماء يمنع به الكلأ. والإمام النحوي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة، ده ما كانوا يسمونه الحمى. كان في الإمام المسلمين أو الخليفة خاصة في أيام سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، اتسعت الدولة الإسلامية فأصبح عندهم حيوانات كثيرة، يعني أصبح نتيجة الصدقة ونتيجة الزكاة، فبيحصلوا حيوانات كثيرة من الإبل، من الغنم، من الماعز، من البقر، ده يصبح ملكا للدولة. فالآن أين ترعى تلك الأشياء؟ فمن حق الإمام أنه يحول مكانا مخصوص. هذا كان إشارة إلى ما يسمى بالإيه؟ الأملاك العامة، يعني أنه من حق الدولة أو الإمام أو الرئيس أن يحجز شيئا للمنفعة العامة ويجعلها إيه؟ يعني محجورة أو محجوزة لمصلحة معينة، تأتي إلى منطقة فيها كلا أو شيء ويحوزها ويجعلها للحيوانات اللي هي الحيوانات حق الدولة أو حق الإيه؟ حق الصدقة، ترعى فيها حتى إيه؟ حتى توزع أو تذبح أو تقسم إلى ما شابه ذلك. لأن الآن يأتي المصدقون ويأخذون الصدقة والزكاة من الناس ويجمعوها. طيب، جمعوا حيوانات، جمعوا أشياء فتحتاج إلى إيه؟ إن كانت أموال ولا أشياء ولا بر ولا قمح ولا أشياء، هذه تحتاج إلى مخازن، لكن الحيوانات تحتاج إلى مرعى. فربما إيه يقتطع لهم قطعة من الأرض فيها نبات أو فيها كلأ ويوقفها أو يجعلها الإمام وقفا أو تبقى للإيه للدولة، يمنع منها بقية الإيه بقية الناس لمصلحة الدولة نفسها أو لمصلحة الإيه المسلمين. ده كله على أساس إيش يا أخوان؟ على أساس دي مصلحة عامة، مصلحة عامة. الآن مثلا الحيوانات اللي هي جاءت من الزكاة أو غيرها دي مصلحة عامة للمسلمين، حتى توزع، لن تترك إيه تموت دون طعام، فلا بد إن إيه إنها تطعم، فلا مانع إن يحمي لها ما يسمى بالحمى. فكان هناك ما يسمى بالإيه الحمى. الحمى هي مكان أو بقعة يحميها الإمام، ويمكن أن يمنع بقية الناس من الدخول إليها او من الاتيان بدوابهم اليها واجعلها لدواب او حاجات المسلمين. فلا مانع ان هو كما قلنا ايه الملكية العامة، انه مثلا نفترض ان حديقة جعلت للناس على اساس يعني يرتاح فيها الاطفال او يلعبوا فيها، او مكان مثلا كملعب او شيء للشباب او شيء مثل هذه الاشياء تصح انها ان كان فيها فائدة ومصلحة بالنسبة للمسلمين وبالنسبة لابناء الدولة فلا مانع من ايه من اتخاذها. قال وللامام ان يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة، ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات. ده اشارة الى ما سيأتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى، ما يسمى بالمضاربة، وهذا الكلام مهم لا شك لانه الان يحتاج اليه الناس حاجة كبيرة. فهنتكلم ان شاء الله تعالى على شروط المضاربة عندما يشارك الانسان بامواله، لان بعض الناس يقعون في خطأ كبير بالنسبة لاستثمار اموالهم، بانه ربما يدفع لتاجر او يدفع لشخص مالا ليشاركه ويشترط عليه مبلغا شهريا او سنويا، وده بيكون ايه بيكون مخالف للشريعة وبيكون نوعا من الربا، لان ده ليس المضاربة الشرعية، وستأتي الكلام عليها لان ده كلام على المد. قال ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات، ويقسم الربح على ما تراضي عليه، يعني بحسب النسبة التي اتفق عليها، اتفقوا على 50 و50، اتفقوا على 30 و70، بحسب النسبة كما ستأتي ان شاء الله تعالى. وتجوز المضاربة به ما لم تشتمل على ما لا يحل، ألا يصح المضاربة في الخمر في الخنزير في الاشياء المحرمات في الحشيش في الهيروين في المخدرات في الاشياء الضارة بالناس. واذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق، يعني انت بتبني بيت هنا وانا ببني بيت هنا، فتشاجرنا في كم تدخل الى الطريق، فكان 7 أذرع. الان بحسب ما القوانين العصرية هي عادة المسألة اكبر من اكبر من هذا بسبب بسبب، وبتختلف بحسب الشوارع وبتختلف بحسب حتى طول العمارات او المسموح به يتناسب مع مع حجم الشوارع. فهذا لا بأس، لانه نوع من نوع من التنظيم ونوع من الترتيب، وفيه مصلحة للجميع. كان ولا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة في جداره، يعني الان ما دام شيء لا يضرك وينفع صاحبك او جارك لا ينبغي، مثل حائط لك او شيء، فلو اردت اني ادق فيه شيئا او اضع عليه خشبة او شيء وهذا لن يضر بك ولن يجعل الجدار ينهار، تمام، فلا ينبغي ان تتعنت وتمنعني، فانه المنافع متبادلة بين بين المسلمين. ولا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة في جداره ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء، يعني لا تضرني ولا اضرك، وانما اما ان تنفعني وانفعك او اكف شري وتكف شرك كما سياتي. ومن ضر شريكه جاز للامام عقوبته بقلع شجره او بيع داره، اي ان من اضر بصاحبه يمكن ان يعاقب، مثلا رجل في ايام النبي صلى الله عليه وسلم معك بستان وانا املك فيه شجرة او بعض الشجر، فكل شوية داخل خارج، فجاء الصحابي عرض عليه انه يعني يعطيه مكانها شجرة خارج او يعطيه بدلها او يشتريها، قال لا شجرتي انا حر. وكل شوية كما يسمونه مسمار جحا، يعني داخل وخارج، يا اخي ما ينفعش، قد اكون انا واسرتي، قد يكون طيب نتمنها نجيب من فما يرضاش. فهنا يمكن ان يعاقب الامام بانه يأمر او يجيز لصاحب البستان انه يقلعها، يقول يقلعها معاقبة له. فده بيحصل من المضاربة يا اخواني، انه بعض الاحيان يكون بيت تمام ويكون مثلا لأحد الورطة فيه شيء صغير قليل، تمام، معاه مثلا السدس أو الثمن، زوجة معاها الثمن مثلا، فتسمم على بقائه، طيب بيعيه، طيب افعل كذا، ما فيش يعني ده يشيع عكر عليه، لا ما يصلحش، يعني مثلا ده شيء صغير اما تبيعه واما انك تشتري المكان كله او شيء، لكن تبقى ايه معاك غرفه صغيره في بيتي وكل شويه جاي تدق شيء تدخل الى غرفتك شيء كذا، طيب ادي لك حاسبك على ثمنها بيعها مني، طيب ادي لك قطعه ايه ارض خارج وابني لك فيها الغرفه، قال لا انا غرفتي ادخل واخرج كما ايه كما اشتري. فما ينفعش التعنت قد يعاقب الانسان بالايه بالتعنت. فالحاكم لو رفع له مثل هذا الامر وتاكد من تعنت صاحب الايه صاحب الغرفه او صاحب الشجره يمكن ان يامر بهدمها، تمام، يقول اهدمها فبالتالي او اقلع الشجره اقلعها، تمام، تاديبا له، لانه لا ينبغي ان تستخدم الحقوق في المضارره. بعض الناس يا اخواني يستخدم حقه في اذيه الاخرين، يقول هكذا. كما قريبا جاء واحد يشتكي من هذا، يقول ان احنا معانا واحد من الايه من الورثه يعني لا يستوي يشتري ولا يستوي بيع ولا يشتري قسم ولا يشتري شيء، الشيء كده ايه يوقف الامور. طيب انت يعني معه نصيب طيب اشتري البيعه كلها، قال لا. طيب بيع ما نصيبك اللي خارجك انك ايه نعطيك ثمنه بسعر الزمان والمكان، قال لا. فمثل هذا، بس الاشكاليه الان كما انتم تعلمون انه المحاكم والاشياء دي انها اصبحت يعني تضيع الحقوق اكثر منها انها ايه تاتي بالحقوق. يعني يرجع يقول لك انا اشتريت شارع معاه اشتري لي كم سنه علشان ايه علشان شيء من الحقوق البسيطه او شيء من هذا القبيل. فالناس الان اصبحت تهرب من الايه من المحاكم لانها اصبحت مضيعه للحق ولم تعد ايه مكسبا للحق. يمكن انه يجلس سنوات طويله فينفق ثمن الشيء اللي يتشارعون عليه وربما يزيد عند المحامي وعند القاضي وعند الحاكم وعند كذا، والشيء ده عشوه وده مدري ايش ومش عارف ايه، خاصه اذا كان خصمه عنيدا وليس عنده دين، فيجلس يرشي ويجلس يسرق الملفات ويرشي النيابه ويرشي القاضي ويرشي مش عارف ايه، وانه انقلبت القضيه عليك مع ان الحق اللي معك قد يكون واضحا يعني. وبعدين انها طالت سنتين وثلاثه والملايين صرفت، فده اصبح مشكله بالنسبه لايه بالنسبه للناس. القضاء الان اصبح عبئا على المسلمين فضلا عن ايه عن انه يكون حلا للنزاع بين الايه بين المسلمين. ويقول انه غالب الاحلام ما يذهب الى القضاء الا يعني يكون شخص لا يملك الا ان يذهب مضطرا، او شخص عنيد الشيء يعني ايه يعاند من الشارع ولو 10 سنين، بعضهم كده يعني ايه ولو 10 سنين ولو خسر ما خسر، انما هو ايه هيجلس الشارع وخلاص، وده يعني سفه من الايه ممن يفعله. قال ومن ضر شريكه جاز الامام عقوبته بقلع شجره او بلع داره. وهاتي هذا كله بالتفاصيل ان شاء الله تعالى. بدا يشرح فقال اقول اما الاشتراك في الماء والنار والكلاء، هو يقصد ان الثروات يا اخواني العامه التي تكون للدولة المسلمة لا ينبغي أن يحتجزها أو يحتجزها أحد. الدولة إن قامت عليها ينبغي أن يتخرج ما يحتاجه الناس وأنصبة الناس أو ما يحتاجون إليه، يعني الثروات التي تكون في بطن الأرض أو على ظهر الأرض أو غيرها هي ملك عام للمسلمين ينبغي أن ينتفعوا به، سواء كان أنهارا أو بحيرات أو بحارا فيها ثروات من السمك من الايه من الاشياء من اللؤلؤ من المرجان في بطن الارض من الذهب من الفضه من البترول من الغاز من المعادن من اليورانيوم من الحديد من البوكسيت من اي ايه من اي ثروات. فالمفروض هذه ثروات عامه للمسلمين توضع في بيت مال المسلمين ينفق فيها على مصالح الدولة من طرق ومن مدارس ومن رواتب ومن أجور ومن نفقات مختلفة تحتاج إليها الدولة. ومعلوم يا إخواني أن الدول العربية والدول الإسلامية حباها الله بأعظم الثروات بأعظم الثروات. الدول العربية هي من أغنى دول العالم، لو قولت بأوروبا تجد أوروبا جافة، ولذلك هم يسمون أوروبا يسمونها القارة العجوز لأنها استنفذت لان نتيجة الايه ان قامت عندهم ثورة صناعية وكان عندهم نشاط في استخراج المعادن والاشياء، فتجد تلك القارة العجوز اللي هي القارة الاوروبية فاضية ما فيهاش الايه، ليس فيها ثروات الان الا القليل. ولكن اللي ما زال ذكرا الوطن العربي وافريقيا، هذه القارة السمراء والوطن العربي ايضا سواء في الشق في افريقيا او في اسيا، تجد انه عنده من الثروات الشيء الضخم، اكبر مخزون من البترول واكبر مخزون من الغاز والمعادن كذلك نفس الشيء، تمام؟ يعني عنده من الثروات وعنده من البحار والانهار وتغير واختلاف المناخ، تمام؟ كتب احد العلماء كتاب سماه عالم اسلامي بلا فقر، كتب كتابا عالم اسلامي بلا فقر. عندما تقرا تتحسر تتالم فعلا، يعني ما قرات الكتاب الا وانت يعني تشعر بنقمه كبيره من الاحصائيات التي يحتويها الكتاب من الثروات الطائله بالارقام التي يصدرها هيئات دوليه من المفترض انها محترمه ولا تكذب. وستجد ان الوطن العربي عنده من المخزونات ومن الثروات لا تعادله اي بقعه في انحاء العالم، وان لو حصل اتحاد كما حاصل في اوروبا الاتحاد الاوروبي، هؤلاء الاوروبيون كانوا من سنوات قليله يقتل بعضهم بعضا، اللي قرأ في التاريخ أو يعرف، وهذا ليس بشيء يعني غير مشهور، مشهور معلوم الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية هي كانت بين من؟ بين هؤلاء النصارى اللي في أوروبا اللي الآن يعملوا الاتحاد الأوروبي، يعني حربهم انتهت الحرب العالمية الثانية في 1945، وكانت حربا يعني من قرأ عنها أو حتى من رأى الأفلام التسجيلية التي كتبت أو فعلت عنها يعني جعلت أوروبا دمارا، يعني مدينة باريس هذه كانت أنقاضا، تمام؟ ومدينة لندن أيضا كانت أنقاضا، المدن الكبرى تمام كانت أطلالا، يعني كانت خرائط، تمام؟ الكلام ده في سنة كم؟ في سنة 1945. الآن هذه الدول الآن من أقوى الدول اقتصاديا، ألمانيا اللي هي ألمانيا هتلر أصبحت من أقوى الدول اقتصاديا بعد ما قسموها إلى ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية، رجعت واتحدت وأصبحت جزءا واحدا وأصبحت من أقوى الدول اقتصادا وصناعة وقوة، تمام؟ واتحدوا مع ذلك مع هذا الخلاف اللي بينهم اللي هم طول عمرهم يتحاربون، تحارب الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، ويقدر قتل الحرب العالمية الثانية بما يزيد عن 50 مليون إنسان، يعني قتل منهم دماء 50 مليون إنسان قتلت في أوروبا في الحرب العالمية الثانية بين المحور والخلفاء، المحور يشمل ألمانيا وإيطاليا والخلفاء بقية الدول من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، تمام؟ واليابان نفس الشيء لما ضربوها بالقنبلة الذرية بالقنبلتين نجازات هيروشيما وفعلوها يعني سللت، تمام؟ هذا أيضا كله في سنة 1945، نهضت هذه الدول وأصبحت الآن دولا كما ترون، يعني لا تحتاج إلى إيه؟ لا تحتاج إلى كثير كلام من الدول الكبرى ومن الدول النووية ومن الدول، احكي كما شئت، تمام؟ وبقي العالم العربي والعالم الإسلامي في هذا الانخفاض وفي هذا التلاعب، تمام؟ مع كلمه له ثروات كبيرة. فللأسف يا إخواني المعادلة بتلك الصورة، هم كان عندهم بعض الناس الأمناء اللي نهضوا بأوطانهم، ونحن كان عندنا ثروات لكن بقدر حجم الثروات كان عندنا سراء، تمام؟ سراء، فالسراء كأنها لم توجد، للأسف ما زلنا نعاني. فنحن نجلس على آبار من البترول ومن الغاز ومن المعادن ومن الثروات، لكن لا نستفيد إيه؟ لا نستفيد منها شيئا. الشعوب الوطن العربي هو أغنى الشعوب، أغنى الشعوب لكنه أفقر الشعوب، لكنه من أفقر الشعوب، وتسمع أخبار عن أنه ممكن يقع مجاعات ويمكن أن يقع كذا، ولا شك أن الناس الذين يأكلون من الزبالة أو يجمعون أو حالات الفقر المعروفة هذه مسألة مشهورة لا تحتاج إلى تفصيل. فده العجيب، التناقض العجيب الذي يولد نوع من القلاقل. ولا شك أنه لا شك أنه ستستمر القلاقل والمشاكل في العالم العربي والعالم الإسلامي، لأن العدل والإنصاف لم يقم. فلا يمكن أن تهدأ الدنيا ما دام العدل والإنصاف لم يقم. والعدل والإنصاف يا إخواني لا يقوم إلا بتحكيم شرع الله عز وجل، لأن الشرع هو الذي يهدئ الشرع الموجود في النفوس، لأن في نفوس شرعية ونفوس يعني فيها نصوصية، وتلك النفوس تريد أن تأكل كل شيء وتستولي على كل شيء. فلن يردها ولم يعني يعاقبها إن استمرت على هذا إلا شرع الله عز وجل، ولم يقيم العدل والإنصاف بين الناس إلا شرع الله عز وجل. فنحن محتاجون إلى أن يكون الشرع هو الذي يحكمنا جميعا، فإذا حكمنا فما يسمى بالعدالة الاجتماعية وغيرها سنجد أنها ذلك، لأنه موجود تدابيرها في شريعتنا الغراء وأحكامها وغيرها وأحكام كثيرة يا أخواني. لكن هذا من العذاب، وهذا مما يجعل الشباب شباب الأمة العربية الأمة الإسلامية يجعل دائما في قلق وفي حقد وفي نقمة على ما يقع فيه في بلاد العروبة وبلاد الإسلام، لأنه يخرج الشاب وعنده من الطموح وعنده من الأمال، صدره مليء بالأحلام مليء بالأمال أن يعني يصل إلى تلك الأمال ويصل إلى تلك الأحلام، فيجد أنها قد حكمت على صخرة الفساد وصخرة السراق وصخرة النصوص، فيقع له نوع من الصدمة. ثم بعد ذلك يقول التطرف والإرهاب ومدري إيش مش عارف إيه، فده شيء طبيعي مثل هذه الأشياء، لأنه لم يقم العدل. وفي بعض الناس ما زالت تحاول ألا يقام العدل. لما؟ لأنه يحصل على غير حقه يا أخواني، فهو يخشى من العدل. في ناس تخشى من العدل وتخشى من الإنصاف وتخشى من العدالة الاجتماعية وتخشى من الشريعة. لما؟ لأن أنت عندما تكون معتديا فأنت لا تريد أن يقام العدل، لأنه عندما يقام فيؤخذ منك ما اعتديت وما استوليت عليه، فأنت لا تريد، فأنت تقاوم ألا يعتدل الميزان، وتقاوم إقامة العدل والعدالة الاجتماعية وغيرها، وتقاوم حتى الشريعة، لأنك تريد أنك تستولي على غير حقك، فأنت لا تريد أن ترجع عن هذا، لأنك تعودت على نهب أموال الآخرين. ولذلك أنت في مقابل نفس تجد فقير، تجد من يأكل من الزبالة أو يأكل لا يجد أو يبيت بدون عشاء، ده شيء بديهي، لأن النصوصية معناها أنه أنا آخذ حقك وحق عشرات، بل في مقابل نص هتجد مئات، وليس إيه؟ ليش؟ لأنه هو يأخذ حقوق المئات وينفقها الدذر ويلعب بها ويسرق فيها، ما عندوش أي مشكلة، ممكن يعني يعمل دولاب وتتكلف الملايين، تمام، ويلقى جزء منها في الزبالة، لكن لا تحصل على هي على حقه، لأنه هو يريد أن يتمتع ويسرق ويلعب بالفلوس، لأنه لم يسعى عليها ولم يشقى بها، لأنه لو كان تعب فيها لم يصرف فيها هذا الإسراف الذي نراه في عالمنا العربي وفي العالم الإسلامي. بعض حتى الغربيين أخواني ينتقدون على العرب، على أغنياء العرب الإسراف. يعني تسمع يعني إحصائيات عجيبة، مثلا يقول لك إن العرب وبخاصة الخليج العربي ينفق على مسألة المكياج والزينة مبالغ كذا كذا، لا تحضر المبلغ لكن مبالغ عجيبة، لا تنفقها انت للمرأة الأوروبية اللي هي المرأة الأوروبية اللي تخرج إلى الشارع متبرجة وتتزين للعمل وكذا وكذا. الخليج العربي غالبا نساء محجبات مشرشفات، يعني معنى ان لا هي لا تمشي في الشارع ولا تذهب الى العمل بتلك الزينه. فكل هذا المكياج والزينه وغيرها تتكلف تلك المليارات، وتتكلف مثل هذا صناعه الذهب وصناعه اللؤلؤ والاشياء دي والهدايا القيمه والثمينه، هتجد غالب استهلاك العالم العربي والعالم الاسلامي. فائدة عجيبة يا اخواني ان العالم الفقير هو اكثر استهلاكا. ليش؟ لان اغنياء العالم الفقير عندهم من التفه ما ليس عند الاوروبيين والامريكان. الغني الاوروبي والامريكي يتميز بسمتين: اولا وجود القوانين هناك لا تسمح له بالسرقة، ولذلك الغنى في العالم العربي تجد فاحشا، بينما في العالم الاوروبي وامريكا تجد غنيا. لكن يعني لما بيأتوا في بعض في كل عام يا اخواني بعض المجلات متخصصة في متابعة المواحي المالية ساعات تأتي بأغنى 100 رجل، أتجد فيه نسبة كبيرة من العرب، تتعجب نسبة كبيرة من العرب والمسلمين، تمام، هم من أغنى أغنياء العالم، تمام. فنسبة الأغنياء في العالم العربي هي نسبة كبيرة بالنسبة، ونسبة غناهم نسبة فاحشة. ليش؟ بسبب التسيب والفساد الموجود في العالم العربي وفي العالم الإسلامي. في أوروبا أو أمريكا حتى يصبح غنيا يجد أنه لا بد أن يدفع ضرائب، لا بد أن يدفع كذا، لا بد، فبالتالي لا يستطيع أن يحصل على المليارات بسهولة. في عالمنا العربي وفي العالم الإسلامي ليس أمامه حواجز، حتى الضرائب، حتى الحقوق يا أخواني، يعني بعض هؤلاء النصوص حتى الكهرباء لم يدفعها، يدفعها المسكين. المسكين لو تأخر شهرا أو شهرين سيقص عليه الكهرباء، تمام. بينما النصف أو الملياردير، تمام، لن يقتربوا منه، وبالتالي حتى لا يدفع كهرباء ولا يدفع ماء ولا يدفع كذا ولا شيء فضلا عن الضرائب، تمام. وكذلك الجمارك، عندما يأتي واحد مسكين أو شيء تأتي أنت معك أي شيء يقول الشيء جمهك هالك، تمام، وهي شيء زهيد يمكن في الضوء في بعض الأشياء أو شيء من هذا القبيل. لكن كذلك ستأتي الحاويات كاملة وستمر دين جمرك أو شيء من هذا القبيل. ومن هنا بتجد في العالم العربي وفي العالم الإسلامي قفزات وطفرات لا تجدها في العوالم الأخرى. في العوالم الأخرى تجد تدريجي غير مسموح، لأن عندهم قواعد وعندهم إيه وعندهم أسس وعندهم قوانين، فما في واحد يستطيع إيه أن يقفز مرة واحدة، لا يستطيع، لأن عندهم فساد نعم، لكن عندهم شيء من القواعد. لكن عالمنا العربي حالة الأغنياء فيه عجيبة. أولا كما قلت فجأة يقفز الرجل يصبح غنيا، يكون يعني زي ما بتقول بالبلدي شحات ما عنده شيء، فجأة عرف طريق اللصوصية، فجأة قفز أصبح عنده الملايين، بعد فترة أصبح ملياردير عنده مليارات بصورة عجيبة. فممكن في 4 أو 5 سنوات تجد رجل من لا شيء إلى يعني أغنى الأغنياء. طب كيف يحدث هذا؟ هذا غالبا يا أخواني إن لم يكن دائما لا يقع إلا من السرقة، لأن سنة الله في خلقه إن أنت لما تمشي بالطريق الطبيعي، الطريق الطبيعي لا يأتي بكل تلك الأموال الطائلة، وأيضا ستدفع حقوق، ستدفع زكاة، ستدفع ضرائب، ستدفع جمارك، ستدفع كذا، ما دام ليس عندك فساد، فكل ده بيقصص من الإيه؟ من الطفرة، وبالتالي لا يسمح لك الإيه؟ لا يسمح لك بالطفرة إلا الفساد. فغالبا تلك القفزات سنة الله من الإنسان ما يقلبش فجأة إلى إيه؟ إلى غني، وإنما العادة يسعى سنوات طويلة. يعني التجار الفاعل أو من أصبحوا أغنياء ثاني بعضهم يعني ربما جلس يسعى بالعشر والعشرين سنة حتى أصبح إيه؟ حتى أصبح مرتاحا، ولم يحصل حتى على تلك الأموال الإيه؟ الضخمة التي حصل بعضهم عليها في سنوات القلائل. وبالتالي هذا إخواني هذه التطرق جعلت في عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي جعلت في خلل كبير في الميزان، يعني جعلت ناس في قمة الغنى وناس في قمة الفقر في نفس المدينة، وربما يكون جارا له، يعني ربما يكون بيته ملاصقا لفيلا فلان أو لقصر فلان، وتجد هذا غاية الغنى وهذا غاية الفقر، هذا لا يجد عشاءه وهذا يصنع مأدبة كبيرة طويلة أو عرسا يكلفه الملايين، وبعدما ينتهوا يلقونه في المزابل، ولم يدعو جاره أو لم يدعو المسكين أو لم يدعو كذا، إنما سيدعو أيضا هؤلاء الأغنياء والكبراء وغيرهم، لأنه نوع من تبادل المصالح حتى يعني يقترب منهم ويتوضب إليهم، لأن مصالح مرتبطة بهؤلاء. وهكذا فتصبح الميزان عند العرب والمسلمين ميزانا مختلا، وهذا كان يؤدي إلى نوع من النقمة ويؤدي إلى نوع من الحقد ونوع من الضغينة ونوع من الحسد، لأنه عندما يرى الشاب الفقير هذا الفساد ويرى تلك المليارات فلا شك أن هذا يكسب نوع من النقمة، بل ربما يؤدي إلى نقمة على المجتمع نفسه. ولذلك الآن يسأل الناس عن الوطنية وعن حب الوطن وعن كذا، وهذه الأغاني التي يغنون بها تمام، كيف يعرف حب الوطن من لا يجد مطعما ولا مشربا، كما يقول الإمام علي لو كان الفقر رجلا لقتلته. فكيف يشعر شاب لا يجد شيئا من حاجاته بعدما تعلم ودرس الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعة وربما حصل على الماجستير ثم التفت يعني ظنا منه أن الدنيا ستقبل عليه، فإذنه يبحث هنا عن عمل يقول لا نريد، هنا عن عمل لا نريد، معك واسطة ليس معي، طب رشوة ليس معي، طيب ما كيف هتتعلم، كيف تجرأ على أنك تطرق تلك الأبواب، تمام، فيصدم. فهذا يولد يا إخواني نقمة حتى على الوطن وعلى الشعوب. في بعض الشباب ربما يكون عنده أن تحترق، يعني عنده أن يحترق الوطن بما فيه ما دام لا يسد جوعته، ما دام لا يجد، ما بينما يجد هذا حصل على الملايين وحصل على كذا ويعرف أنه لم يكد ولم يتعب وربما لم يتعلم كما تعلم، تمام، ويلقي ويتكبر على إيه؟ على هذا المسكين، تمام، ويأخذ حقوقه. يعني حتى مثل هذا عندما يمرض بدل ما هتعالج الدولة لا سيحصل الغني سيحصل على التذاكر باسم المعالجة حتى يذهب إلى مصر أو الأردن يتفسح ويتفرج على الدنيا مع أولاده بتذكرة العلاج. انظر إلى مدى يعني حصل نوع من الغلو في النهب والسرقة. طب أنت غني ونهبت ومع الفلوس تستطيع لا، يعني حتى من الغني يعني الغني الشحيح ستجد بتلك الصورة لا يريد أن يقطع حتى تذاكر على حسابي، ليش يقطع وهي الدولة موجودة؟ فيقوم يخرج تذاكر بصورة ما باسم علاج باسم كذا، بينما المريض يا إخواني يطلب في المتاجر يسأل هنا وهناك يظل يطلب حتى يموت، تمام، ولا يجد علاجه. ولكن الغني ياخذ حق هذا وحق العلاج على انه يصنعون له ايه، يعني على انه سيعالج ويذهب ياخذ زوجته واولاده ويذهب في مصر يتفتح او يقضي الصيف او الشتاء او في الاردن او حتى في اوروبا، تمام. فعندما يعلم الفقير بمثل هذا ويرى تلك الحقوق الممهوبه ويرى ان الدوله تساعد وانها تسمح بهذا وانه الى من يشتكي يا اخواني، الى من يشتكي؟ يشتكي الى من؟ لا 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 يغيث في الدنيا لا وزير ولا رئيس ولا غيره، ما في الا الله سبحانه وتعالى، فيشتكي الى الله ان كان عنده ايمان. وان كان ليس عنده ايمان يا اخواني فيحقد على المجتمع كله ويحقد على البلد كلها ويكره وطنه، ثم بعد ذلك هو يلهوه ببعض الاغاني وحب الوطن. هتجد هؤلاء النصوص اكثر اناس يتكلمون عن حب الوطن، حب الوطن وبلدنا ونفديها بحياتنا ونفديها بكذا ونسرقها وننهبها، ما هي محبوبه عنده لان بينهبها لان بيسرقها ليلا ونهارا، فمحبوبه عنده، تمام. ويريد الفقير ان يغني على نغمته، يغني لمن؟ يغني لبلد لا يجد فيها طعامه الحاجات الأساسية للبشر بل الحيوان يا إخواني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة النار في هرة فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاك الأرض، فبالتالي من حق حتى الحيوان أن يجد طعاما وشرابا، وهذا شاب لا يجد لا حاجاته من الطعام ولا الشراب يتسلف من هنا وهناك، كيف يتزوج؟ أين يجد مكانا؟ أين يجد مهرا؟ تمام؟ يبقى يحاول ربما ينفق كمان على أسرته، فيلتحق بوظيفة من في شركة لهؤلاء الأغنياء سيذله، تمام؟ الذل كله وسيخصم عليه. والعجيب اللي هو يعني حتى صاحب رأس المال عندما يأتي الفقير تجد كأنه حاقد على الراتب الذي يعطيه، تمام؟ هيشغل 12 ساعة ب 20,000 ويجلس يخطم عليه انت تأخرت كذا انت مش عارف ايه يديها له 15,000 تمام. وهذا الغني ما صنع هذا الشركة الضخمة الا من الاموال المستحقة الفقير والمسكين وغيره وغيره بتلك الصورة يا اخواني. نحن لا نتهم كل الاغنياء ولا لا 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 نعمم, لكن الحاصل ان النسبة الكبرى من الاغنياء الان يا اخواني هم مشاركون في الفساد بصورة او باخرى. ده اللي حاصل بسبب افتراء القوانين وعدم وجود كما قلت من قبل انه الناس تعيش بشيئين, تعيش بقانون او شريعة. ونحن الان في العالم العربي والعالم الاسلامي لا قانون ولا شريعة, انما ان كان هناك شريعة فهي شريعة الغاب. شريعة الغاب, شريعة الغاب هي ان القوي يأكل الضعيف وان القوي يدوس على على الضعيف. فهذه هي القاعدة الشريعة التي نتعايش بها في حين ان الله سبحانه وتعالى جعل لنا شريعة سماوية في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يأبى علينا النصوص والقراء الا ان نعيش في شريعة الغاب, يأكل القوي الضعيف ويهلكه, حتى اللقمة التي في فم الفقير سيتعبها منه حتى يسرف وينفق كما يشاء, ولا يجد الفقير بعد ذلك حاجاته. فلذلك لا بد يا اخواني من ان العقلاء في مجتمعاتنا ان يفكروا وان يصلحوا وان يرجعوا الى الله سبحانه وتعالى, والا فالمجتمعات مهدده بنوع من الخراب, لان مثل تلك الحاله لا يمكن ان تستمر سنه الله سبحانه وتعالى في الذين خلوا من قبل. فنسال الله السلامه في الدنيا والاخره. نكمل ان شاء الله تعالى في الغد, وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.